هل هلال عيدك والخطابات مأذنت الفكر بسمع كل شدة وخسى صوتك اللي ضدك بالملامات خاسر ما ربح مولاي كل شدة لأن نهجك ابتسامة بلا كنايات صوت اسمع مثالك وارتطب وعده صوت الله أكبر يا صلوات على النهج الرسالة سوحك الصدق
اللهم صل على محمد وآل محمد
فكرك ما ترد اللات واللات المنافق ما مقام الفكرك يرده يا بروح العفيفة فكرك ما ترد اللات واللات المنافق ما مقام الفكرك يرده يا بروح العفيفة شهل كرامات أنا سر محبتك واضح بقصده لأن خطك صلاح ولا حجابات بينك بين ناسك حاجز مهدة لأن خطك صلاح ولا حجابات بينك بين ناسك حاجز مهدة ولأن خطك نهجت بكل صعوبات مشروع الرسالة القائم مهدة ولأن انت صدر بسناد آيات مش ما ينسخ دليلي عاودي سندة يا شيخ المراحل يا صف الذات رمز أوس إمام الواضح القصد
إني أرحمكم الله الله أكبر الله قنوت اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون
الله أكبر
اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون وأعوذ بك فيه مما استعاذ منه عبادك المخلصون
الله أكبر قنوت
اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون وأعوذ بك فيه مما استعاد منه عبادك المخلصون.
الله أكبر.
اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون وأعوذ بك فيه مما استعاد منه عبادك المخلصون برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
الله ركوع. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بحول الله تعالى وقوته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون وأعوذ بك فيه مما استعاذ منه عبادك المخلصون.
الله أكبر. قنوت.
اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك أسألك عبادك الصالحون، وأعوذ بك فيه مما استعاذ منه عبادك المخلصون.
الله أكبر.
اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك فيه مما استعاذ منه عبادك المخلصون.
الله أكبر.
اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك فيه مما استعاذ منه عبادك المخلصون. يا أرحم الراحمين صل على محمد وآل الطاهرين.
اللهم ركوع.
سبحان الله.
سمع الله لمن حمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله وبالله
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك عبادي الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نور قلوبكم بالصلاه على محمد وعلى محمد.
اللهم
صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نوروا قلوبكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
على حب محمد وآل محمد. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا. وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي. وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أسعد الله أيامكم وأعاده عليكم وعلى جميع المسلمين بالخير والبركة ورضا الله تبارك الله وتعالى. وأسأله أن يفرج عن أمتنا وعن كل المحرومين والمستضعفين في العالم. لابد أنكم تشاهدون من خلال شاشات التلفزيون وغيرها أن أكثر المسلمين مع الأسف يحتفلون بالعيد باحتفالات صاخبة تتضمن الكثير من المعاصي كالغناء والرقص والحفلات المختلطة وغيرها، وهذا يدل على أنه لم يستفيدوا من شهر رمضان شيئا، بل هم هكذا حتى خلال شهر رمضان هم كانوا هكذا يبدو يقضون أوقاتهم بأمثال هذه. كل الذي يتغير عندهم في شهر رمضان أن مثلا يصومون في النهار ويقضون ليلهم في سفاسف الأمور. الأئمة سلام الله عليهم يعلموننا ما ينبغي أن نكون عليه في يوم العيد، وما ينبغي أن تكون مشاعرنا يوم العيد. ليست هذه المشاعر التي نراها من أكثر المسلمين مع الأسف. فقد روى جابر عن الإمام الباقر سلام الله عليه عن جده النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا كان أول يوم من شوال نادى مناد: أيها المؤمنون اغدوا إلى جوائزكم. ثم قال: يا جابر، جوائز الله ليست بجوائز هؤلاء الملوك. ثم قال: هو يوم الجوائز. وروى الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه قال: نظر الحسين بن علي عليهم السلام إلى أناس في يوم فطر يلعبون ويضحكون، فقال لأصحابه والتفت إليهم: إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه، مضمار سباق، يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه، فسبق فيه قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب كل العجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون ويخيب فيه المقصرون. وأيم الله لو كشف الغطاء لشغل محسن بإحسانه ومسيء بإساءته. فهؤلاء الضاحكون اللاعبون في العيد هل ضمنوا الفوز؟ هل اطلعوا على النتائج حتى يكونون بهذه؟ وكيف يعرف الإنسان أنه ناجح؟ إذا طابق عمله الهدف المطلوب منه والنتيجة المرجوة منه. ما هي النتيجة المرجوة من صيام شهر رمضان؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا هو الهدف إذن من تشريع الصيام في شهر رمضان، هو تربية الإنسان وترويض نفسه لتحصيل ملكة التقوى التي هي حالة تحصل في قلب الإنسان تحركه نحو كل ما يرضي الله تبارك وتعالى، سواء كان هذا الذي يرضي الله واجبا أو مستحبا، وتمنعه على اقتحام كل ما لا يرضي الله تبارك وتعالى، سواء كان محرما أو كان مكروها أو كان مباحا لكنه مثلا ليس راجحا. والإنسان حينما تتحصل لديه ملكة التقوى هو يراقب نفسه حتى في خلواته، حينما لا يوجد هناك أحد مطلع عليه هو الذي يراقب نفسه. قال تعالى في التمييز بين الفريقين، فريق الذي حصل ملكة التقوى والفريق الذي لم يحصله، قال تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى، هذا هو الفريق الأول، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه، هذه هي التقوى أن يخاف مقام ربه، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالمتقي هو هذا، من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ولذلك كانت التقوى خير الزاد ليوم المعاد، قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. التقوى، ومن يوق شح نفسه، ومن يملك زمام نفسه ويعصمها من أن تقوده بالهوى والشح، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. آيات كثيرة في القرآن الكريم حثت على التقوى، بل قد يكون في آية واحدة ورد أكثر من تأكيد على التقوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والذي يستقرئ الآيات القرآنية يجد آثار وبركات كثيرة تترتب على التقوى، يمكن أي واحد منكم أن يقوم باستقراء للآيات. نذكر بعض هذه الآثار غير ما ذكرناه من أنه خير الزاد ليوم المعاد هو التقوى. من الآثار التي ترتب على التقوى تكفير السيئات، قال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. وكلنا بحاجة إلى ما يكفر عنا سيئاتنا ومعاصينا وتقصيراتنا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره. الأثر الآخر للتقوى البركات المادية والمعنوية، قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومن الآثار الأخرى إيجاد الفرج والمخرج والرزق بدون احتساب. كثيرا ما يطلب الناس: ادعونا بالفرج بالمخرج بالرزق، بهذه الآثار. هذه الآثار القرآن يدلك على أسبابها، يدلك على الأمور التي تنتج لك هذه النتائج: تكفير السيئات، البركات المادية والمعنوية، إيجاد الفرج والمخرج والرزق بدون احتساب. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن الآثار إلهام العلم، قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. واضح فيها إشعار على التلازم بين التقوى والتعليم. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أحد العلماء يروي يقول كان بحث لأحد المراجع الكبار بحث الخارج نسميه الذي لا يحضره إلا الواصلون إلى أعلى درجات العلم، وكان أحد الحضور من كسب في السوق الذي مستواه ليس بمستوى حضور هذا البحث، فقيل له أنك تحضر هذا البحث ماذا تستفيد منه وأنت ليس مستواك هذا؟ قال أحضر للتبرك لما سمعت من الفضل الذي يعطى لمن يحضر حلقات العلم، مو إلا أستفيد علميا. بعد مدة طلب لاحظوا هذا الرجل وإذا به من أفضل طلبة هذا الدرس، ويشارك مشاركة فعالة ويوجه إشكالات وأسئلة إلى الأستاذ يعجز عن هؤلاء الطلبة، فقيل له أنه من أين نزل عليك هذا العلم؟ أنت كنت هذا مستوى، شنو هالمفاجأة؟ كيف حصلت؟ قال لهم أروي لكم، في يوم ما كنت نائم بالليل فسمعت عواء قوي أجلكم الله لكلبة لفت انتباهي وقادني إلى أن أرى مصدر هذا الصوت ما هو، فيقول رأيت كلبة في حالة ولادة وعسر ومشقة في هذه الولادة، ثم ولدت وماتت الكلبة الأم أجلكم الله، وولدت هذه الجراء الكلاب الصغيرة أجلكم الله لها، وماتت وهذه الكلاب لا راعي لها، من يرضعها منها؟ فيقول أخذت هذه الكلاب الصغيرة واعتنيت بها وسقيتها من الحليب الذي أتي به إليها إلى أن كبرت ونشأت وأخذت مكانها في الحياة، فلأجل هذا الموقف قال هجم علي من الله علم لا أعرف مصدره كيف.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فهذا رجل لأنه راقب الله تبارك وتعالى وراء الله في أمرنا ليس واجب بالمعنى الذي نفهمه من التكاليف الشرعية، لكن واجب إنساني، واجب نبيل، رأى أنه ما يمكن، وهي كلاب صغيرة يمكن أن أي واحد يتركها بالشارع، قال هذا النتيجة التي هذا محل الشاهد على أنه من النتائج التي تترتب على التقوى إلهام العلم من حيث لا تشعر، غير العلم الكسبي التي تحصل من أساتذتك، لا علم يلهم إلهام. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. من الآثار الأخرى للتقوى قذف البصيرة ونور الفرقان في القلب، الإنسان إذا لم تكن له بصيرة تهديه إلى الطريق الصحيح يظل عمل مفترض، فكيف تحصل البصيرة؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. الأئمة سلام الله عليهم يشرحون في الأحاديث كيف أن الصوم ينتج التقوى حتى نتعلم من ذلك. عن الإمام الرضا سلام الله عليه قال إنما أمروا بالصوم لكي يعرفوا ألم الجوع والعطش فيستدلوا على فقر الآخرة، وليكون الصائم خاشعا ذليلا مستكينا مأجورا محتسبا عارفا صابرا على ما أصابه من الجوع والعطش، فيستوجب الثواب مع ما فيه من الإمساك عن الشهوات، ويكون ذلك واعظا لهم في العاجل ورائضا لهم على أداء ما كلفهم ودليلا لهم في الآجل. هكذا يعلم الإنسان كيف يسيطر على شهواته، كيف يسيطر على غرائزه، الصوم يعينه على ذلك ويوفر له ملكة التقوى. إذا كانت هذه أمور مباحة، الطعام والشراب والأمور الأخرى إذا كانت مباحة وامتلك الإرادة لكي يقاومها، فبالتأكيد سيكون أقدر على مقاومة الأمور الأخرى. لذلك أن أحاديث أخرى كأنه الذي لا تتوفر لديه هذه النتائج المعنوية للصوم فكأنه لا صوم له. في حديث عن الإمام الباقر سلام الله عليه إن الكذبة لتفطر الصائم، تفطر الصائم ليس بالمعنى طبعا الشرعي الذي نعرفه، الكذبة ليست من المفطرات إلا على الله ورسوله، لكن هذا معنى أنه هذا صومه لا يغني عنه، لا قيمة له. فمحل الشاهد إذن هؤلاء الذين يفرحون في يوم العيد بهذه الأنماط من الاحتفالات التي لا تكشف عن حصول ملكة التقوى وعن حصول النتيجة المرجوة من الصوم، فعلي من تحتفل، إنما يحتفل الناجح بالامتحان. والناجح كيف يحصل النجاح؟ حينما يتطابق عمله مع ما أريد منه، مع ما كلف به. فهذه الأمور وهذه المظاهر لا تكشف على أن هؤلاء قد استفادوا من صومهم. عن الإمام الباقر سلام الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجابر بن عبد الله: يا جابر، هذا شهر رمضان، من صام نهاره وقام وردا من ليله وعف بطنه وفرجه، هذا إذن الصوم شامل لكل الجوارح ولكل الأعضاء، وقام وردا من ليله وعف بطنه وفرجه وكف لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر. فقال جابر: يا رسول الله، ما أحسن هذا الحديث؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا جابر، ما أشد هذه الشروط. صح، ما أحسن هذا الحديث، لكن معه شروط، ليست صعبة على كل، ليست صعبة. إذا امتلك الإنسان الإرادة الصادقة والحقيقية ليس صعبة. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. مر عام كامل على توقيع وثيقة مكة المكرمة التي وصفناها في كلمتنا وبياننا الذي وجهناه إلى المؤتمرين عبر وسائل الإعلام بأن الآمال معلقة عليها في إيقاف العنف والكوارث التي تحل بالشعب العراقي. وطبعا لم نكن نتوقع أن التوقيع على وثيقة مكة تحل كل المشكلة في العراق. العنف الموجود في العراق له أسباب عديدة، واحد منه دوافع إجرامية، عصابات سرقة وابتزاز وخطف وقتل وخلافات شخصية وخلافات عشائرية، هذا الدوافع الإجرامية والجنائية وما له علاقة بوثيقة مكة. افترض العنف الذي يقوم به التكفيريون والإرهابيون. فإذا نحن بالتأكيد حينما قلنا الآمال معلقة على وثيقة مكة لم نكن نقصد أنها تستطيع أن توقف العنف بشكل كامل، وإنما كنا نأمل من تلك الخطوة أن تعالج العنف السياسي الذي يوفر المناخ المناسب لتلك الأشكال الأخرى من العنف. لو لم يكن العنف السياسي وكانت الدولة مستقرة وقوية وباسطة للقانون على الأرض، ولما استطاعت الأشكال الأخرى من العنف أن تجد لها مناخا مناسبا وطريقا. وبفضل الله اللي تابع تلك الفترة، يعني وإحنا متابعون ونسجل مثل هذه الملاحظات، أنه في الأسابيع الأولى من توقيع الوثيقة شهد العنف انخفاضا ملحوظا، وكان الخبراء المختصون في هذا المجال أعطوا نسبة عن نسبة عن درجة انخفاض العنف في تلك الفترة. لكن ما لبثت أن تلاشت الآمال ورجعت دوامة العنف، تلف العراق والعراقيين من جديد، وتزهق آلاف الأرواح البريئة، وتهجر مئات الآلاف، وتخرب الدور والممتلكات. لسنا طبعا بصدد الآن أن نعدد كل الأسباب التي تغذي العنف وتعيق أي عملية للإصلاح ولحل هذه الأزمة المحيطة بالعراق، لكن نريد أن نتحدث عن سبب واحد ومنشأ واحد نعتقد أنه هو هذا، لو تحقق ولو توفر لاستطاع أن يحجم تأثير الأسباب الأخرى. أسباب أخرى موجودة، الاحتلال سبب، والأجندات الدول الإقليمية سبب، ومصالح آخرين سبب، لكن يبقى السبب الرئيسي هو إرادة الساسة العراقيين والقادة، إرادتهم للحل. إذا أرادوا حلا واجتمعوا على حل، تلك المؤثرات الأخرى كلها سيتحجم وسيقل تأثيرها. وهذه الآية التي نستشهد بها دائما، الله تبارك وتعالى يقول أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. خلي تتحقق إرادة للإصلاح، الله تبارك وتعالى يوفق ويحقق الحل. لكن حينما لا تكون هناك إرادة حقيقية، هم قد يقولون توجد إرادة للحل لكن مو إرادة حقيقية، كل واحد ينظر للحل من جهته الخاصة ومن جهة مصالحه، فهذا ليس حلا. إذن لذلك قلت أنا في تلك الكلمة، قلت إن العنف الذي يشهده العراق ليس طائفيا، فقد عشنا في كل الأزمنة السابقة وحتى الآن سنة وشيعة متآخين متحابين، وإنما هو في الغالب عنف سياسي، ويتولى كبره سياسيون طامعون في السلطة والإثراء بغير حق. نعم هم يلبسونه ثوب الطائفية حتى يعبئوا الناس ويشحنوهم من وراءهم، وإلا هو ليس العنف طائفيا أبدا، والتاريخ يشهد بذلك. فإنما لم تنتج وثيقة مكة النتائج المرجوة منها على المدى البعيد، لأن الخطوة الثانية لم تتحقق. الخطوة الأولى تحققت، وقع وانخفض العنف وانحسر بدرجة ملحوظة، لكن الخطوة الأخرى لم تتحقق، وهي أن نقوم بإصلاحات سياسية حقيقية جذرية لكي تحل الأزمة، لأن العنف سياسي وليس طائفي. أما الموجودون في السلطة الذين طبعا ينتظر منهم الحل، يبدو من تصرفاتهم وكأنهم ماكو مشكلة، يعني وكأنهم ماكو أزمة، فلا يتحركون نحو الحل. أحد الشواهد على ذلك قيامهم مؤخرا بعضهم بتشكيل تكتل يضم عدد محدود من الجهات المهيمنة على السلطة، وهذا طبعا أدى إلى ترسيخ المشكلة أكثر. يعني المشكلة التي نعاني منها في العراق هي استئثار بعض وإقصاء بعض آخر، فهذا البعض الآخر المقصى لا يستطيع أن يجد نفسه محروما من ممارسة حقه، وطبعا هو لا يمتلك الشعور بالمصلحة العليا ويقول أننا نضحي من أجل المصلحة العليا، حتى لو حرمنا من حقوقنا نصبر وننتظر ونحاول، لا، هو يلتجئ إلى العنف. فإذا الحل، المشكلة لها طرفان، الطرف الأول هو الاستئثار من جهة، والطرف الآخر هو عدم الصبر وعدم التضحية من الطرف الآخر. فأقول هؤلاء الموجودون في قمة العملية السياسية، بدل أن يتخذوا الخطوة الثانية وهي إجراء الإصلاحات الموعودة حتى يتحقق الحل، هم يذهبون أبعد من ذلك ويقلصون. بعد أن كانت دائرة المشاركة السياسية واسعة بما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية، هم ضيقوها إلى تكتل محدود يضم عدد قليل من هذه الكتل، فزاد الشق وزادت الفرقة وزاد التباعد، مما أدى إلى أن تطرح مشاريع كما سمعتم، كمشروع الذي صوت عليه في الكونغرس الأمريكي الذي يقتضي بتقسيم العراق إلى ثلاثة فيدراليات شيعية وسنية وكردية. هذا ما توقعناه في بياننا هو في العام الماضي لوثيقة مكة، قلنا فيه إنكم بالتزامكم جميعا بهذه الوثيقة ستسحبون الذرائع من قوات الاحتلال التي تبرر وجودها بتردي الوضع الأمني، وتفشلون مشاريع تقسيم العراق. وما هو مبرر من التقسيم؟ قالوا أن هذا العنف يبدو لا حل له ولا يمكن المصالحة، وعليه فلنقسم العراق إلى الطوائف والقوميات التي فيه. هذا ما قلنا في نفس بياننا في العام الماضي، أنكم كلما تنجحون المصالحة وتقتربون من بعض تبشرون مثل هذه المشاريع، وهم يتذرعون بهذا الصراع، وتفشلون مشاريع تقسيم العراق التي تجعل العنف الطائفي سببا لها، وتصور التقسيم وكأنه الحل الوحيد لإنهاء هذه الحالة. أن مشكلة العراق لا يحلها إلا العراقيون أنفسهم، وإن كانت نرى الحكومة تتبنى مؤتمرات لدول لها تدخل في شؤون العراق وتحتضن، وهي مع الأسف دورها المتفرج وانتظار ما تسفر عنه هذه المؤتمرات التي تقيمها في العراق لأولئك المتدخلين في شؤون العراق. وطبعا أولئك حينما يجتمعون ويردون يحلون المشكلة ويتقاربون ولا ينظرون إلى مصلحة العراق والعراقيين، وإنما ينظرون إلى مصالحهم الخاصة، فلا بد إذن أن ينشأ الحل ويصدر من العراقيين أنفسهم، لا يعولون على هذه المؤتمرات التي يقيمونها بين فترة وأخرى في العراق للدول المتدخلة في شؤونه. قد يتذرعون أحيانا الحكومة تتذرع أحيانا لرد بعض المقترحات والمشاريع المقدمة إليها بأن هذه نتائج الدستور وهذه نتائج صناديق الاقتراع، لكن طبعا هذه إنما يتذرعون بها ويستندون إليها حينما تتوافق مع مصالحه. أما إذا كان الدستور أو هذه الأمور الأخرى على خلاف مصالحهم فإنهم يضربون بها عرض الجدار. افترض توجد نقاط في الدستور مختلف عليها، أنا لا أريد أن أدخل في الجزئيات لكن أعتقد المتابع للشأن السياسي يعرف ذلك، توجد أمور مختلف عليها في الدستور ومثار جدل، وما وقع الكيانات وممثلي الشعب على هذا الدستور إلا بعد فرض أن تعدل هذه الفقرات المختلف فيها في الدستور. فهذه الفقرة، إذا فقرة التعديل في الدستور يجب أن تكون سابقة على كل الفقرات أخرى المختلف عليها، لأنها فقرة حسب تعبيرنا نحن الفقهي حاكمة على تلك الفقرة. كما لو أعطيك فد بيان وأقول لك هذا لا تعمل به إلى أن تنتظر مثلا التفاصيل التي تأتيك، فما يجوز تعمل به إلى أن تأتيك التفاصيل. فإذا الفقرات المتفق عليها في الدستور يجري العمل عليها، لكن الفقرات المختلف فيها في الدستور لا يجوز العمل بها إلا بعد أن تتم التعديلات على الدستور، لأن هذه الفقرة حاكمة على تلك الفقرات، وأي فقرة يطالبون بالعمل بها ما دام مختلف فيها فلا يجوز المبادرة إلى العمل بها، لأنها لعلها مشمولة بالتعديل بالدستور، فلا بد أن ينجز التعديل في الدستور أولا، حينئذ يصح العمل بالفقرات الأخرى. ثم الذين يتابعون يعني المواقف السياسية تسمعهم، يعني ذهبوا أبعد في قضية الاستئثار بالسلطة، بعد أن كانوا يتحدثون عن حكومة وحدة وطنية بدأوا يتحدثون عن حكومة أغلبية، قالوا لا حاجة إلى حكومة وحدة وطنية في حكومة أغلبية برلمانية. لذلك أحب أن أضع نقاط بين يدي هؤلاء السادة المحترمين الذين ينادون بحكومة الأغلبية البرلمانية وليس حكومة الوحدة الوطنية. لا بد أن يلتفتوا إلى أمور. الأمر الأول أن نظام الأغلبية لا يمكن اعتماده في مثل العملية السياسية في العراق، إنما يعتمد نظام الأغلبية في العمليات السياسية التي تكون الأحزاب والكتل مشكلة على أساس البرامج السياسية، حينئذ أي برنامج يكون حاصل على الأغلبية أكثر من البرنامج الآخر يفوز. أما في مثل العملية السياسية في العراق لما كانت الأحزاب مشكلة على أساس الانتماء الاجتماعي للطائفة وللقومية، فحينئذ معنى قولك أننا نأخذ بالأغلبية معنى أنك ستغيب عدد من طوائف وأعراق المجتمع الذين هم مقابل الأغلبية. فنعم لو بنيت عملية سياسية بعد مدة من النضج والتطور إلى درجة أن تكون الكتل السياسية مبنية وفق البرامج وليس وفق الانتماءات، حينئذ يمكن أن تطبق نظام الأغلبية. أما الآن إذا طبقت نظام الأغلبية، افترض وسويت فد أغلبية من جهتين من مكونات المجتمع، الجهة الثالثة حتى لو لم تكن أغلبية، فإقصاؤها وعدم إشراكها في العملية السياسية سيؤدي إلى استعدائها. فإذا هذه الملاحظة الأولى لمن يدعو إلى الأغلبية البرنامجية، عليه أن يلتفت لها على أن الأغلبية إنما يعتمد عليها حينما يكون تشكيل الأحزاب والكتل وفق البرامج وليس وفق الانتماءات الاجتماعية، لأنه إذا كان وفق الانتماءات وأنت تأخذ بالأغلبية، نفترض 51%، معنى أنت 49% من مكونات المجتمع ستعزلها عن المشاركة وتستعديها. النقطة الثانية التي يضعها بين يدي المنادين بحكومة الأغلبية أن الديمقراطية وإن كانت تقتضي كما تقولون أنه اعتماد رأي الأغلبية، لكن هذا شق من الديمقراطية. الشق الآخر وهو ماذا؟ حفظ حقوق الأقلية. هذا الشق الذي هو متروك في العراق الآن، إما أن يكون الشخص أو الجهة في دائرة السلطة والنفوذ، فإذا كان خارجها ينتهي ويقضى عليه ويستأصل ولا يكون له وجود ويحرم من كل حقوقه. فحينما تطالبون بنظام الأغلبية على عين الرأس، لكن عليه أن يكون متلازم وياه حفظ حقوق الأقلية. أما أنتم ترون التطبيق العملي شيء أبسط شيء، التعيين، دعنا من المراكز العليا، تعيين الآن، أنا إنسان عراقي أريد أتعين، أريد أعيش، وهذا حقي كمواطن عراقي. إذا لم تكن منتميا للأحزاب المتنفذة في السلطة لا تحصل على هذه الفرصة، إلا أن كما ينقل تبذل بعض الأموال للجهات والوسطاء ويحققون لك. فإذا أبسط حق للمواطن وهو أن فرصة في التعيين والعمل حتى يعيش يكسب، هاي ما تتوفر إلا أن تكون. فإذا أنت أيها المنادي بحكومة الأغلبية، لو قبلنا ذلك، هل أنت تضمن حقوق الأقلية وتعطيهم حقوقهم كمواطنين؟ هذا مو موجود، وإنما إما يكون الإنسان في حصانة السلطة والنفوذ وإلا يقضى عليه ويستأصل. النقطة الثالثة أيضا الذي نضعها بين أيديهم، أنه طول عهد الدكتاتورية والبطش والقسوة وحرمان الناس من ممارسة حقهم جعل رغبة جامحة لدى العراقيين جميعا لما زال الطاغوت أن يشاركوا في العملية السياسية وأن يكون لهم دور. فحينئذ يجب أن تعطي فرصة للجميع بأن يشاركوا، أما أن تنادي بالأغلبية البرلمانية هذا معنى حرمان لجزء آخر منهم. نعم، حينما تطول مدة هذا العمل ويطول البعد عن الدكتاتورية السابقة ويحصل تثقيف وتوعية وتحصل ثقة بين الشركاء، حينئذ يمكن أن تعتمد الأغلبية. أما تعتمد الآن لترون الكل عند رغبة في أن يشارك، ما يقبل يعني. عدد القوائم يمكن تذكرون بالانتخابات حتى تجاوز 300 قائمة، هذا معناه توجد رغبة لدى الجميع بالمشاركة. النقطة الأخرى أن هؤلاء الذين ينادون بحكومة الأغلبية لأنهم الآن في السلطة، قل لهم لو أن الآخرين الطرف الآخر استطاع أن يجمع أغلبية ويقول لكم ما نحتاجكم أنتم لأن احنا صارت عندنا أغلبية، هل يرضون هم بهذه النتيجة؟ ما يرضون طبعا، إنما يتحدثون بالأغلبية لأنهم الآن في السلطة، فعليهم أن يكونوا منصفين موضوعيين. أنك اليوم لأنك في السلطة تقول أريد أغلبية، إذا جاء يوم استطاع الآخرون أن يجمعوا 50+1 ويشكلوا حكومة، تقبل بأن تقصى أنت ولا تعطى جزء من المشاركة فيها؟ فلا بد أن تحب لغيرك كما تحب لنفسك وأن تكون. ثم أين هذه الأغلبية التي يدعونها ويزعمونها وأنتم كما ترون أن 16 مقعد في الوزارة شاغرة ومنذ عدة أشهر وكلما يريدون أن يحصلوا على ثقة البرلمان في الأسماء الوزراء الجدد لكي يشغلوا هذه المقاعد فإنهم لا يحصلون على هذه الثقة. فلو كنتم تملكون أغلبية في البرلمان لحصلتم الثقة على هؤلاء الوزراء الذين يملؤون المقاعد الشاغرة. ففشلكم في تحصيل ثقة البرلمان على شغل هذه المقاعد الشاغرة من الوزارات دليل على أنكم لا تملكون الأغلبية ولو كنتم تملكونها. فهذه الأمور التي نريد أن نلفت لها القادة السياسيين يعني أراهم يعني يذهبون بعيدا مع الأسف بدل أن يلتفتوا إلى المشكلة ويعالجوها كأنهم ما دام يعني أمورهم ماشية نقول بالعامية وضعهم مستقر في السلطة فإذا ماكو مشكلة، أنت الآخر تحس بالمشكلة، أنت بعد بكيفك تريد حل أنت سوي الحل، إحنا الموجودين في السلطة ما نحتاج إلى حل، هكذا تفكيرهم. لذلك يشوفهم يذهبون في المشكلة أبعد يعني بدل أن يلتفتوا إليها ويصلحوا هذا الحال. فلا بد إذن محل الشاهد أنه لنستغل العيد وليستغله السياسيون في تحقيق حالة الوئام، حالة التقارب، ندرس المشكلة. المشكلة كما وصفها أمير المؤمنين ليس اليوم، لما سئل عن قضية مقتل الخليفة عثمان لخصنا يا أمير المؤمنين ما الذي حصل، قال هذا الذي حصل، استأثر فأساء الأثر، وجزعتم فأسأتم الجزاء. هاي اثنينكم تتقاسمون المشكلة. يوجد ناس في السلطة مستأثرين مستبدين بالأمور لأنفسهم، لا يعطون إلى الآخر إلا نقاط بمقدار ما يدفعون الضرر على أنفسهم، الآخر يجد نفسه محروم، يجد نفسه ما له موقع في هذه وهو يريد. طبعا المفروض به يعني ما يقول وجزعتم فأسأتم الجزاء، المفروض أنك حتى إذا حرمت من حقك ما دام هذه الممارسة التي تريد أن تؤديها هل تؤثر على المصلحة العليا للبلاد وتؤدي إلى خراب وتؤدي إلى قتل وتؤدي إلى إزهاق نفوس وتؤدي إلى فتن، عليكم أن تضحوا بحقوقكم حتى لو حرمت منها وتتبعوا الوسائل التي ليس فيها هذه النتائج الكارثية. لكن الإمام عليه السلام يقول هذه المشكلة، طرف استأثر فأساء الأثر وطرف جزع وأساء الجزاء، حصل الذي حصل. فليه يصورون الذين في السلطة وفي الحكومة أنه من طرفهم هم ماكو مشكلة، المشكلة عندك أنت الآخر، إيش وقت أنت يعجبك تيجي للحل تعال، ما يعجبك لا تيجي، لا هذا لا يمكن أن ينتج حلا بهذا الشكل. عليكم أن تلتفتوا على أنكم تشاركون أيضا وتتقاسمون المسؤولية عما يحصل في البلاد مع الطرف الآخر. نذكركم أيها المؤمنون أن من أعظم شعائر العيد هو التواصل بين المؤمنين وإنهاء كل الخلافات بينهم وإسقاط كل التبعات التي لبعضهم على البعض الآخر، والتنازل عن أي شيء ممكن من أجل أن يلتقي مع الآخر. ولنستفد من بعض الأحاديث الشريفة الواردة بهذا الصدد، فعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: يحق على المسلمين الاجتهاد في التواصل والتعاون على التعاطف والمواساة لأهل الحاجة وتعاطف بعضهم على بعض حتى تكونوا كما أمركم الله عز وجل رحماء بينهم متراحمين مغتمين لما غاب عنهم من أمرهم. ومن وصية للإمام الصادق عليه السلام: تواصلوا، هذه لكم، تواصلوا وتباروا وتراحموا وكونوا إخوة أبرارا كما أمركم الله عز وجل. وفي فضل الوساطة بين المختلفين، احنا لا نعول كثيرا، نحن إنما نلقي خطابنا لعله على كل تعيها أذن واعية، أو كما كان يقول الأنبياء لأممهم: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إنما نحن نذكر لا نعول كثيرا على الحل منهم. قبل يومين أو ثلاثة أحدهم من المسؤولين الكبار في الدولة قال ما معناه ربطكم إياها الخلاصة، قال لا عندنا مصالحة في العراق نحن ولا كل شيء، عندنا صراع سياسي على السلطة، هذه كلها جذبيات هذا الحكي، هاي قالها هذا الصريح الموجود. فإذا حينما نحن نقول هذه إنما نريد أن نحملهم مسؤولياتهم، هذا الخطاب الذي أوجهه هو في هذه الأحاديث الشريفة هو لكم، ولعلهم إن شاء الله ولعلهم يرجعون. وفي فضل الوساطة بين المختلفين لتقريب وجهات النظر، قال الإمام الباقر سلام الله عليه: رحم الله امرئا ألف بين وليين لنا، يا معشر المؤمنين تآلفوا وتعاطفوا. وفي الحث على قبول العذر من المخطئ تمهيدا لتحقيق الوئام والانسجام، نقل الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصى عليا فقال: يا علي، من لم يقبل العذر من متنصل عذرا صادقا أو كاذبا لم ينل شفاعتي. المسألة تحتاج إلى أن نكون دقيقين أكثر بها، خصوصا في مسألة العيد. من لم يقبل العذر من متنصل عذرا صادقا كان أو كاذبا ذاك المؤتمر، قد تقول هذا جدي، هذا حجة مو صدق، هذا عذر مو صادق، مع ذلك هذا هو الحديث الشيء، لم ينل شفاعتي. وفي استحباب التلاقي والمصافحة قال الإمام الباقر سلام الله عليه: إن المؤمنين إذا التقيا فتصافحا أدخل الله يده بين أيديهما وأقبل بوجهه على أشدهما حبا لصاحبه، فإذا أقبل الله بوجهه عليهما تحاتت عنهما الذنوب كما يتحات الورق من الشجر. فأقول يعني هذه الأحاديث الشريفة بيننا واللي هي ناظرة إلى مستوى الإصلاح بين الأفراد، أقول هؤلاء السياسيون إذا كان عندهم توفيق وإذا كانوا يؤمنون بيوم الحساب، والقرآن صريح: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، أكو مساءلة وأكو يوم قيامة وأكو حساب. فإذا هذا الفضل العظيم لمن ألف بين وليين بين شخصين، هذا الثواب العظيم لمن صالح بين فردين، هذا العقاب الأليم لمن تخلى عن قبول العذر من الآخر، فأقول إذن إيش قد فرصة كبيرة أمام هؤلاء السياسيين لو سعوا بصدق وإخلاص إلى الإصلاح. إذا كان إصلاح بين فردين فيه هذه العاقبة الحسنة، إذن كيف بمن يصلح حال 30 مليون إنسان الآن مصيرهم، حياتهم، أموالهم، مستقبلهم، تاريخهم، وجودهم، كل مرتب على هؤلاء. فإذا كان هناك توفيق لهؤلاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشملهم بهدايته ولطفه، إن كانوا لا يستحقون اللطف هؤلاء السياسيين وليسوا أهلا له، فنسأل الله تعالى أن يشملهم بلطفه ويصلح حالهم لأجل هذه الأمة المسكينة، لأجل هذه الأمة المظلومة التي عانت الكثير. والله تبارك وتعالى كما في الحديث: قد يجري الخير على أيدي ناس لا خلاق لهم، لكن الناس الذين يصلهم الخير يستحقون هذا الخير. فنسأل الله في هذا اليوم الشريف العظيم المبارك أن يفرج عنا وأن يصلح حالنا، كما كنا نقرأ في أدعية شهر رمضان: اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. Thank you.
Thank you. عليكم السلام ورحمة
سمعت المولى سمعت المولى سمعت المولى سمعت الله في عمرك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عيدك والخطابات هل هلال عيدك والخطابات مأذنت الفكر بسمع كل شدك وخسر صوتك اللي ضدك بالملامات خاسر ما ربح مولاي كل شدك لأن نهجك ابتسامة بلا فنايات صوت اسمع مثالك وارتطب بعده صوت الله أكبر يا صلوات على النهج الرسالة سوحة الصدق.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فكرك ما ترد اللات واللات المنافق ما مقام الفكرك يرده يغروح العفيفة فكرك ما ترد اللات واللات المنافق ما مقام الفكرك يرده يغروح العفيفة شهل كرامات انا سر محبتك واضح بقصده لان خطك صلاح ولا حجابات بينك بين ناسك حاجز مهده لان خطك صلاح ولا حجابات بينك بين ناسك حاجز مهده ولان خطك نهجت بكل صعوبات مشروع الرسالة القائم مهده ولان انت صدر بسناد ايات مش ما ينسخ دليلي عاودي سنده يا شيخ المراحل يا صف الذات رمز أوسي إمام الواضح القصد تجيل الروح همك هالمعاناة يا مظلوم شخصك سيد الشحدة في همك وطن دين وتكالات لأن راعي ويقلبك على الشعب أحدى يعقوب صدرنا الأمس ما مات قائد ما تحمل واقع مرشدة يراع بكل مواقف وكل بطولات سيف كل خطاب وفكر في برده وشجاعاتك ابتسامت على الشجاعات يلباس الخطابك صوبة ما تهدى كبرت على ورق أقلام شلمات وهواية دفاتر وورطتها بشبدة لشن آهل أخوة بهالمتاهات نثرت بعد نور وضحت الزبدة ظلمات الأخوة وبنت غايات ومنازحهم تخطط كلمة الوحدة على أهل القصيدة بهالوريقات تخطط عتاب وزم كلمة بحد الصدر لو كان ما يصنع خلافات مثل يعقوب هسه الوحدة في زندة لكن على أهل القصيدة بهالوريقات أخطط عتاب وزم كلمة بحد الصدر لو كان ما يصنع خلافات مثل يعقوب هسه الوحدة في زندة يا يوسف زمانك ذيبك إشعاعات يا يوسف زمانك ذيبك إشعاعات شماتك أخوتك لابت بسدة لشن شامخ علم بسنين سويات ننطقت الألم عفكار عالردة نعم تحملت الألم بسنين سويات وانطقت الألم أفكار عالردة وتحملت القتاوى الراكب الباط من خلف الستار يا مش بردة ولي أمر الرعية بكل كفاءات قائد فكرة شامل يعقب مجند مراحل للمراحل للشديدات مرجع للفضيلة وواعي ما عنده يا حجة إلهي اشمع حكايات نور الله ساطع بالحكم وده ثابت ما تهزك هالمسارات مسدد خطأ شيخنا ثابت ما تهزك هالمسارات لأن خطك عدالة الفايح بوردة يمثبت سياسة بكل بيانات ورافض كل تفرق بالوطن عدة أمل بيك الوطن نفحة وضياءات يسلسلة الإمام على الأرض تهدى يمعفر فكر عن كل متاهات وململم شعب نزيف كل ردة يمعفر فكر عن كل متاهات
وململم شعب عن زيف كل ردة، وململم شعب من زيف كل ردة. العراق بحد مهجتي قد حرارات، وانت بكل مراحل واكب السعدة لشان جرحي يا شيخي بهالفضاعات. بعض ذيهم مصالح ترتجي بسدة، يا وحدة خطابك سمت جبهات، يا وحدة خطابك سمت جبهات. رفض زيف احتلال وامم متحدة، مو همك مصالح ولا عرش فات. سياساتك مبادئ من اول المبدأ، سنيتك امامة وشيعتك ذات. وطن همك اسلامك سيد الوحدة، وطن همك اسلامك سيد الوحدة. ان كان دربك بعد بشواق روحي تصل، يا شيخ علم ونهى افكار عدلا تصل في سوحي. فكرك ارى كل المجد متصل من حيث ارجل احد دينا يحفظكم ظل. ما خايف ما خاب من سايرك، بس اللي ضدك ظل. والعيد فرحة عهد وياك شيخ نضل، ويا سامع هالجمع احمد لرب وتصل.
Thank you.